إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في كتاب جديد من الكتب التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وهو كتاب الشعر. الشعر مصدر من شعر أو أنه اسم مصدر أو أنه اسم يطلق على نوع معين من الكلام. وسمي الشعر شعرا لأن الشاعر يتفطن لما لا يتفطن له غيره، فهو يتفطن له ويعلم، فترجع هذه المادة إلى العلم. شعر بمعنى علم، ولكنه علم بالدقيق، علم يحتاج إلى فطنة. ولذلك ليس كل الناس شعراء، والدليل على أن هذه المادة شعراء ترجع إلى العلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما سحره اليهودي ودله الله تبارك وتعالى على السحر، فقال: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أشعرت بمعنى أعلمت. وكذلك هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج فقال: يا رسول الله، لم أشعر طفت قبل أن أرمي، و حلقت قبل أن أذبح، وذكر له أشياء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افعل ولا حرج. فقول الرجل لم أشعر يعني لم أعلم، لم أشعر يعني لم أعلم. فهذه المادة، مادة الشعر، تعود إلى العلم. ومنهم قول البلغاء والمتكلمين بالعربية: ليت شعري. إيش معنى ليت شعري؟ ليت شعري يعني ليت علمي، وهناك محذوف مقدر تقديره حاصل. ليت شعري يعني ليت علمي حاصل، يعني ليتني علمت، يعني ليتني شعرت. فإذا ليت شعري يعني ليتني علمت. فإذا الشعر هو علم دقيق. ولذلك الشعراء متفقون فيما بينهم على قواعد وعلى أصول الشعر، والشاعر منهم يعرف الذي ليس بشاعر، إذا تكلم كلاما على غير أصول الشعر فيسخرون منه ولا يعدونه شاعرا، لأن الشعر له وزن وله قافية وله بحور كما هو معروف في علوم البلاغة. قال عنترة: هل غادر الشعراء من متردم، يعني ما ترك الشعراء شيئا إلا تفطنوا له. هل غادر الشعراء من متردم، يعني ما تركوا شيئا إلا وتفطنوا له. فهذا معنى الشعر. أيضا مما ينبغي أن يذكر هنا تعريف الشعر. الشعر هو كلام منظوم مقصود، فلا بد أن يتوفر في الشعر النظم والقصد إليه. قد يقول إنسان كلاما منظوما ولكنه ما قصد إليه، ما قصده، هذا لا يكون شعرا. فإذا شرط الشعر النظم والقصد، أن يكون منظوما وأن يكون مقصودا. ولذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الشعر نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قصده، ولذلك لا يعد أنه قال الشعر. طيب، البخاري في صحيحه ذكر في ذلك يعني بابين، الباب 90 و91. الباب 90 قال: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحدى وما يكره منه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء يعني الشعراء المذمومون. ومن الذم الإكثار من الشعر، ومن الذم الإكثار من الشعر. ولذلك نحن نذكر لكم يعني شروط الشعر الجائز، شروط الشعر الجائز. أولا: إذا لم يكثر منه. الثاني: الخالي عن الهجاء، ما يكون فيه هجاء. الثالث: الخالي عن الإسراف في المدح والكذب المحض. الرابع: الخالي عن التغزل بمعين لا يحل، فإذا لا يكون فيه فسق فجور، كان يتغزل في امرأة لا تحل له، وكان يحتوي على كذب أو إسراف في المدح، كان يحتوي على هجاء. والرابع: ألا يكثر من الجاهل، فالإكثار من الشعر الجائز مذموم. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنه في كل واد يهيمون. فهذه علامة الشعراء الغاوين. ما علامتهم؟ يتكلم في كل شيء، في كل شيء يتكلم. يقف أمام إنسان وجهه يمدح ويغالي في المدح، يقف على القبر يتكلم ويبكي الناس، يقف في فرح وفي عرس يتكلم ويهزل، ففي كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثنى الله تبارك وتعالى من الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ذكر سبحانه ما نبهنا عليه وهو ماذا؟ ألا يكذب. قال وذكروا الله كثيرا. إيش معنى أنهم ذكروا الله كثيرا؟ ها؟ أنهم يقولون الشعر إيش؟ ها؟ قليلا. فهذا تنبيه على هذا الشرط، وذكروا الله كثيرا، هذا معناه أنهم يقولون الشعر قليلا. قال وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهذا فيه بيان لباب من أبواب الشعر، وهو إذا كان انتصارا، إذا كان انتصارا للنفس أو انتصارا للدين، انتصارا للرسول، انتصارا لله تبارك وتعالى، انتصارا للسنة. نعم. قال ابن عباس في قوله تعالى في كل واد يهيمون، في كل لغو يخوضون. ثم ذكر البخاري حديث أبي بن كعب إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة، وهذا صحيح أيها الإخوة، وخاصة في شعر القدماء ككعب بن زهير والمعلقات السبع وغير ذلك، تجد القصيدة طويلة ثم تجد فيها بيتا كأنه وحي، كما قال الشاعر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذا من قصيدة كعب بن زهير. نعم. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما، يعني لابد أن يأتي يومه، على آلة حدباء، وهو السرير الذي يحمل عليه إلى قبره، إلى على آلة حدباء محمول. فإن من الشعر حكمة. وذكر أيضا حديث جندب بن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فنقول هذا يعني من الشعر، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قصده، بخلاف الشعراء، الشعراء يقصدون الشعر وينظمون القصائد ويكون في باله أنها ستكون كم بيت وقافيتها كذا وبحرها كذا. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل من عليها فان باطل يعني ذاهب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. وذكر أيضا حديث سلم بن الأكوع لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، فساروا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع الذي هو أخو سلمة ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا، فهذا كان شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، صيح بنا، يعني نودي علينا للجهاد في سبيل الله، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فمدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذه الآش، لأجل هذه الأبيات. وكذلك ذكر حديث أنس بن مالك: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. إن أنجشة كان يحدو بالإبل حتى يستحثها على ليش على السيف، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: رويدك، فلم ينهه. ومعلوم أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يذكر الشعر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذن الشعر جائز بشروطه، الشعر جائز بشروطه. الباب 91، قال: باب هجاء المشركين. باب هجاء المشركين. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وكان في قريش من المشركين، فإذا هجاهم حسان فربما تحول الهجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، أي أنه يهجوهم ولا يصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك شيء. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ذكر حديث أبي هريرة يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث. فإذن الشعر يخلو من الرفث، يعني بذاك ابن رواحة، عبد الله بن رواحة كان شاعرا أيضا، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخا لكم لا يقول الرفث. فإذن عندنا حسان، عندنا عامر بن الأكوع، عندنا عبد الله بن رواحة. قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، يعني يقوم الليل لربه سبحانه وتعالى، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وذكر أيضا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول: يا أبا هريرة، نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا حسان، أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس؟ نعم. فإذن الشاعر المؤمن الذي يعمل الصالحات يكون مؤيد، يكون مؤيدا بروح القدس، يؤيده الله تبارك وتعالى ويرسل يعني ملكا يسدده. نعم. وذكر حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم، يعني المشركين، وجبريل معك، أهجهم وجبريل معك. فهذا ما ذكره الإمام البخاري في كتاب الأدب في صحيحه. وذكر أيضا البخاري في كتاب الأدب المفرد عدة أبواب نذكرها لكم أيضا، لكن قبل ذلك نريد أن نعرف بالرجز والحداء، لأن البخاري قال باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء. الشعر قد عرفناه، وهو كلام منظوم مقصود وله قواعد وأصول. وأما الرجز يقال رجز البعير إذا تقاربت خطاه، البعير إذا رجز يعني إذا تقاربت خطاه عند المشي. وكذلك الرجز فاللسان يضطرب به وأجزاؤه متقاربة. فهذا هو الفرق بين الرجز والشعر، أن الرجز يعني يخرج عن قواعد الإيش؟ عن قواعد الشعر، يخرج عن قواعد الشعر. وأما الحداء فأصله سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء، يعني نوع من الغناء يسوق به الإبل ويستحثها على السير. وغالب الحداء يكون بالرجز وقد يكون بالشعر، والإبل إذا حدي بها أسرعت السير. وعند ابن سعد بسند صحيح إلى طاووس مرسلا، وهو عند البزار عن ابن عباس، أن أول من حدى بالإبل عبد لمضر ابن نزار. هذا أول من حدى بالإبل، عبد لمضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، قصر في إبله فضربه، ضربه مضر هذا، فقال يا يداه يا يداه. لما ضربه على يديه إيش قال؟ قال يا يداه يا يداه. نعم. وكان حسن الصوت، يعني حتى وهو يعني يتألم كان صوته حسنا، فأسرعت الإبل، يعني لما انضرب قال يا يداه يا يداه، فالإبل إيش؟ أسرعت. فأسرعت الإبل، فكان ذلك مبدأ الحداء. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحته، يعني إباحة الحداء، ومن منعه محجوج بالأحاديث الصحيحة كهذه الأحاديث التي ذكرناها. نعم. وأما الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد، قال باب من الشعر حكمة كهذا الذي ذكرناه الآن، وعن الأسود بن سريع قال كنت شاعرا. فإذا نكتب شعراء، الشعراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرابع الآن، الشعراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عامر بن الأكوع، عامر بن الأكوع، حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، الرابع الأسود ابن سريع. الأسود ابن سريع قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، يعني مدح ربه بمحامد منظومة، قال أما إن ربك يحب الحمد، أما إن ربك يحب الحمد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وذكر هنا أيضا حديث حسان بن ثابت في هجاء المشركين كما ذكرنا الآن، وأيضا لما قالت عائشة لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو يعارض يعني كل ما ذكرناه من جواز الشعر بشروطه. ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه يعني حتى يأكل بطنه. ورى يري الإنسان إذا أكل شيئا فاسدا فإنه يفسد بطنه، يأكل معدته، هذا معنى يريه. لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. عند التأمل في هذا الحديث لا نرى أنه يعارض ما ذكرناه. لماذا؟ لأن الممنوع هنا أو الوعيد هنا مرتب على ماذا؟ على الإكثار من الإيش؟ من الشعر. لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا، فالممنوع هو الإكثار من الشعر وأن يكون هو الغالب عليه. ثم ذكر بابا آخر وهو ضابط في هذا الباب، حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيح برقم 447 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. فالشعر كلام، إذا كان حسنا فهو حسن وإذا كان قبيحا فهو قبيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا. فكانت عائشة تحفظ هذا من شعر كعب بن مالك. وعن شريح قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني يجيب لك الخبر واحد ما يخطرش على بالك، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ثم ذكر بابا في استنشاد الشعر، وذكر بابا في من كان الغالب عليه هو الشعر، ثم ذكر قال باب من قال إن من البيان سحرا. فالبيان يعني في موطنه مطلوب، إنسان قام يدافع أو يبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين آية من القرآن، يرد على إنسان مبتدع أفاك يفتري في دين الله تبارك وتعالى، وأحسن البيان فهذا البيان مطلوب. فليس في قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا ليس فيه ذم، أو ليس فيه ذم لكل البيان. نعم. ثم قال باب ما يكره من الشعر، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، هو هذا يهجو القبيلة من أسرها، إنما يهجو القبيلة، وقد يكون في هذه القبيلة من الصالحين. إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل انتفى من أبيه. فهذا جملة ما ذكره الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه وفي كتاب الأدب المفرد فيما يتعلق بالشعر. الإمام مسلم رحمة الله عليه ذكر هنا في كتاب الشعر حديث الشرير بن سويد وحديث أبي هريرة وحديث آخر لأبي هريرة وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي سعيد الخدري. أما حديث الشرير بن سويد فهو مروي عنه من طريقين، من طريق إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، كليهما أو كلاهما عن عمرو بن الشريد عن أبيه وهو الشريد ابن سويد. قال الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، ردفت رسول الله، كيف يعني؟ من اللي ورا ومن اللي قدام؟ عندما تقول أردفته يعني جعلته إيش؟ ورائي. أما ردفته كنت أنا إيش؟ خلفه. فإذا ردفت كنت خلفه، أردفته جعلته إيش؟ جعلته ورائي وأنا أمامه. فإذا ردف الثلاثي يكون بالخلف، وأردف الرباعي يكون بالإيش؟ بالأمام. فالشرير بن سويد يقول ردفت رسول الله يعني كنت وراءه، ردفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما. طبعا عندك عليها ضمة، هذا خطأ، ردفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما. فقال هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم. قال هيه يعني إيش؟ يعني هات اللي عندك. فاستنشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يزيده، هذا معنى هيه. قال فأنشدته بيتا فقال هيه، ثم أنشدته بيتا فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت. 100 بيت، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم عنده شاعر يقول له تعالى أنشدني كذا، تعالى أنشدني كذا. فهذا مع أنها 100 بيت إلا أنها كانت في مجلس ربما لا يتكرر إلا مرة أو مرتين في العام. نعم. فإذا ليس هذا 100 بيت هذه، أقول ليس هذا يعني دليل على، ليس هذا دليلا على المداومة. يقول الإمام النووي هيه قال بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية، يعني هيه. قال وأصله إيه، وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. قال ومقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيرهم، بل نقول شعر الجاهلية أحسن من شعر هؤلاء الموجودين الآن. شعر الجاهلية تجد فيه حكم، وأما هؤلاء الذين خرجوا علينا في هذه الأيام ويقولون شعراء العصر الحديث وكذا، لما أعياهم أن ينشدوا الشعر فجاءوا بشعر على مزاجهم، لا فيه قافية ولا فيه وزن ولا فيه شيء، ويسمونه الشعر الحديث. فهذا كله من التلبيس. فشعر الجاهلية كان هذا أمية كان فيه الإقرار بالوحدانية والبعث. قال وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبا على الإنسان، فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه، فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. قال وحدثني زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد. قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه، فإذا هذه تبين التي قبلها ردفت رسول الله، هنا أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه فذكر بمثله. قوله أو يعقوب ابن عاصم، طبعا هذه ننظر فيها يعني الذي جاء به هنا عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد، فيمكن أن يكون إبراهيم يعني رواه عن عمرو أو عن يعقوب عن الشريد. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة، يعني حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة. وزاد قال إن كاد ليسلم لما تضمنه شعره من الوحدانية والبعث، فقال إن كاد ليسلم. وفي حديث ابن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره. وأما حديث أبي هريرة فهو مروي عنه من 5 طرق، من طريق شريك بن عبد الله وسفيان وزائدة بن قدامة وشعبة وإسرائيل، 5 عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثني أبو جعفر محمد ابن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك. قال ابن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد بن ربيعة، أشعر كلمة، فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، سبحان الله، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا تماما كقوله تعالى كل من عليها فان، فان يعني ذاهب. كذلك هنا كل شيء ما خلا الله باطل يعني ذاهب. طبعا بعضهم يزيد الشطر الآخر وكل نعيم لا محالة زائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الشطر الثاني، ليش؟ لأن نعيم الجنة باق، نعيم الجنة باق. قال وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. فمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيد وأمية، ما خلا الله، لأن خلا إذا كانت بدون الماء تكون حرف جر، إذا دخل عليها الماء صارت إيش؟ صارت فعل ماض، والفاعل هو الذي بعدها ما خلا الله. إذا كانت بدون الماء يمكن أن تكون حرف جر، ممكن تكون فاعل. أيوة، في ما خلا الله، ها؟ لا، ما خلا الله تكون فاعل، ممكن تكون مضمومة أو إيش أو مجرورة. إذا كان خلا وعدا غير مسبوقة بالإيش بالماء، إذا كان بدون الماء فتحتمل أن تكون فاعل فعل وأن تكون حرف جر، أما إذا دخل عليها الماء تعين أن تكون إيش؟ أن تكون فعلا، والذي بعدها يكون فاعلا. ها؟ لا، باطل هذا، هذا خبر كل، كل شيء باطل ما خلا الله، هذا التقدير. قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ما زاد على ذلك. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مروي عنه من ثلاث طرق، من طريق حفص وهو حفص بن غياث وأبي معاوية ووكيع، ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حا، وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه، يريه يري هذا فعل مضارع الماضي منه ورى، فإذا ورى يري وريا، والمعنى يعني يأكله فيفسد بطنه، كأن واحد أكل شيء يعني هذا الشيء الحار، هذا فلفل أو شطة أو غير، تأكل بطنه. قال: خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر، وهو أبو بكر ابن أبي شيبة، إلا أن حفصا لم يقل يريه. الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص، قال: حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس ابن جبير عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. حديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث سعد تفرد به مسلم وهو في نفس المعنى. الحديث الأخير في الباب حديث أبي سعيد الخدري، قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا ليث عن ابن الهاد وهو أسامة عن يحنس مولى مصعب ابن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعرج، والعرج مكان معروف، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا الشيطان. هذا محمول على ماذا؟ ها؟ محمول على أن هذا أكثر من الإيش؟ من الشعر، لأنه إذا أكثر من الشعر غفل عن إيش؟ غفل عن الذكر، والغافل عن الذكر شيطان، لأن مقصود الشيطان أن يجعل الإنسان غافلا عن الإيش؟ عن الذكر، ولذلك الشيطان يخنس، وسواس خناس، إذا أنت غفلت عن الذكر يوسوس، إذا ذكرت الله تبارك وتعالى يخنس. أو أمسك الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال الإمام النووي: وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجبة للكفر. هذا في بيان يعني الهجاء. قالوا: بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه، مستوليا عليه، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى، وهذا مذموم من أي شعر كان. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه، فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا. قال: واستدل بعض العلماء بهذا الحديث، وهو حديث خذ الشيطان، على كراهة الشعر مطلقا قليله وكثيره، وإن كان لا فحش فيه، وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم خذ الشيطان. وقال العلماء كافة: هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه. وقالوا: هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا هو الصواب. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده وأمر به حسان، وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار، وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة، ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه. فإذن هذه كلها أوجه للدلائل. فلو قيل لك ما هي أوجه دلائل إباحة الشعر، ها؟ تقول إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واستنشده وأمر به، لما قال لحسان إيش؟ أهجهم وجبريل معك، واستنشده وأمر به، وأنشده أصحابه بحضرته كما ذكرنا لكم من حال هؤلاء الأربعة، وكذلك الخلفاء وأئمة الصحابة. قال وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشل شيطانا فلعله كان كافرا أو كان الشعر هو الغالب عليه، أو كان شعره هذا من المذموم. قال وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات. فإذن هذه القاعدة الأصولية التي نجمع بها بين هذا الحديث والذي قبله. ما هي هذه القاعدة؟ نقول هذه قضية إيش؟ قضية عين لا عموم لها. قضية عين يعني هذه لها حكم خاص. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا الشيطان، فلا بد أن يكون في شيء لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وتبقى الأدلة التي فيها إباحة الشعر سالمة من الإيش؟ من المعارض. قال باب تحريم اللعب بالنردشير. النردشير هو النرد المعروف، الطاولة، زهر الطاولة الذي يلقونه ويعتمد على الحظ والتخمين والحدس. وأما الشطرنج أو الشطرنج فيعتمد على ماذا؟ هذا يعتمد على الحساب الدقيق والفكر الصحيح. فهذا هو الفرق بين النرد والشطرنج. الشطرنج لا دخل فيه للحظ، وإنما يعتمد على التفكير الصحيح، يشيل هذا يخلي هنا ويشيل هذا. ومنهم من قال يعني يدرب على كيفية التخطيط للحرب. فهناك فرق بين الشطرنج وبين الإيش؟ وبين الطاولة، هذه زهر الطاولة المكعب السداسي الذي يرمى وبعدين على أساس اللي يخرج يتم النقل والتحريك. فهناك فرق بين النرد وبين الشطرنج، وسنذكر لكم أقوال العلماء في الشطرنج. والأصل أيها الإخوة، الأصل عدم اللعب، هذا الأصل. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل لهو باطل إلا، كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وعلفه فرسه، وإيش الثالث؟ ها؟ وما كان مثله من السباحة والجري بين الغرضين. بنخلي في مدى معين ونتسابق جري. ولابن القيم في ذلك كتاب يسمى كتاب الفروسية. كتاب الفروسية بين فيه ما يجوز من اللهو وما لا يجوز. نعم. فالأصل أن الإنسان مخلوق للعبادة، مخلوق للعبادة. مر الشيخ سعيد بن مسفر على بياع لأشرطة، أشرطة غناء. قال له يا أخي الله عز وجل يقول في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون. قال له يا شيخ إلا ليعبدون. قال له أنت الآن تلعب، قال له أنت الآن تلعب كما تسمع في عندما تمر على هذه المحلات التي فيها هذه الأشرطة وهذا الغناء الماجن. فإذا الأصل في الإنسان عدم اللعب. ثم هذه الألعاب يعني هي مختلفة في أحكامها، فالنرد محرم بالنص. نعم، الشطرنج اختلف العلماء فيه هل يقاس على النرد ولا هذا له مدرك آخر. كرة القدم من العلماء من حرمها لأنه لا فائدة فيه، يعني المسابقة بين الغردين، المسابقة على الخيل، المسابقة على الإبل، هذه كلها فيها فوائد يتدرب فيها الإنسان على الجهاد في سبيل الله. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فهذه أشياء فيها فائدة. أما ما هي الفائدة في هذه الألعاب الأخرى كرة القدم وغيرها، ما الفائدة فيها؟ فقال: باب تحريم اللعب بالنرد شير. وذكر في الباب حديث بريدة، قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، يعني كأنه بيأكل خنزير. صبغ يده يعني مد يده في لحم الخنزير وفي دمه حتى يأكل، فكما أن هذا حرام فهذا حرام، بل هذا تحريمه مغلظ. فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. طيب، عندنا في ذلك حديث آخر، حديث حسن حسنه الشيخ في صحيح الجامع برقم 6529 وفي الإرواء 2670، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. نعم. نعم. قال الإمام النووي: قال العلماء: النرد شير هو النرد، فالنرد عجمي معرض، وشير معناه حلو، ويقولون أنه وضعه أردشير ابن بابك. ما أدري هل هذا بابك الخرمي الذي يعني ينتسب إليه الخرمية أو غيره، فالمهم أن هذا مأخوذ عن العجم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بالعجم فيما هو من خصوصياتهم، كما نهى عن التشبه باليهود والنصارى. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام على الرجل وهو قاعد، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا يصنعه العجم بملوكهم. قال: وهذا الحديث حجة للشافع والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يكره ولا يحرم. طبعا هذا الحديث حجة عليه، بل هو محرم تحريما شديدا. طيب، لماذا يعني كان هذا التشبيه أيها الإخوة؟ فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، لماذا هذا التشبيه؟ يبدو لي والله أعلم أن النرد يعني هذا شيء يعني غير معروف عند العرب، شيء مستورد، شيء غريب على العرب. فلما كان هذا غريبا فغير المسلمين كاليهود كالنصارى يعني مثلا يأكلون الخنزير، والخنزير أيضا غريب على العرب والمسلمين. يبدو لي والله أعلم هذا هو وجه الآية التشبيه. فلما كان هذا من خصوصيات غير المسلمين وهو النرد شيء، فكان التشبيه أيضا بشيء هم من خصوصياتهم، وهو أنهم يأكلون الخنزير. قال وأما الشطرنج، هكذا ضبطه، وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، مذهب الشافعي، وهو مروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد حرام. قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير وقاسوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه. ابن عبد البر نقل هذا عن أيشنا. ابن عبد البر قال سئل ابن عمر عن الشطرنج فقال شر من النرد، فإذا مالك يكون أخذ هذا القول عن ابن عمر. ثم قال ابن عبد البر فإن في الشطرنج من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء في الشطرنج أكثر بلا ريب. وقال علي بن أبي طالب ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لما مر على جماعة يلعبون بالشطرنج. وهو محرم عند كثير من العلماء المعاصرين كالسعدي وغيره، الشيخ السعدي قال بتحريمه، وجاء تحريمه عن ابن عباس أيضا. ويدل على ذلك حديث كل لهو باطل. ومنهم من فرق بين النرد والشطرنج فقالوا إن المعول عليه في النرد الحذر والتخمين، بينما الشطرنج على الحساب الدقيق والفكر الصحيح، فأشبه المسابقة بالسهام. قالوا الشطرنج يعتمد على الفكر والحساب الدقيق، فهذا مثل المسابقة بالسهام. قال وأيضا فإن في الشطرنج تدبير الحرب، فأشبه اللعب بالحراب والمسابقة بالخيل. ونقلت الإباحة يعني إباحة الشطرنج عن أبي هريرة وابن المسيب وغيره من التابعين. وانظر الموسوعة الفقهية. قال الحافظ ابن حجر لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن، لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن. فإذا ما عندنا إلا هذه الآثار، وطبعا هذه الآثار بحاجة إلى دراسة، هل هي ثابتة أو غير ثابتة. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. ننتقل إلى كتاب آخر، وهو كتاب عظيم، وربما نقف عنده يعني مدة حتى نتعلمه لعظيم فائدته وانتشاره وكثرة السؤال عنه في هذه الأزمنة، ألا وهو كتاب الرؤيا. كتاب الرؤيا هكذا في صحيح مسلم، وعند الإمام البخاري سماه كتاب الإيش؟ كتاب التعبير. التعبير يعني إيش؟ يعني تعبير الرؤى. وذكر فيه الإمام البخاري 48 بابا، 48 بابا. المهم أن هذا يعني كتاب جيد، وطالما أنه حان يعني وقت الأذان فحتى لا نتشتت، فإن شاء الله نبدأ فيه المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فنستفيد بهذا الوقت بين الأذان والإقامة في بيان سورة عظيمة من سور القرآن، ألا وهي سورة الأنعام. سورة الأنعام هي سورة التوحيد، هي سورة التوحيد. التوحيد في أولها وفي ثناياها وفي آخرها، ففي أولها قال الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا. والولي من الولي، والولي هو القرب، فالمفروض ما يكون بينك يعني ما يكون أحد أقرب إليك من الله عز وجل، فهو المقرب إليك وأنت المقرب إليه، تقدمه سبحانه وتعالى على كل شيء، على والدك وعلى ولدك وعلى زوجك، على كل شيء. فالله هو الولي. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، كما هو حال المسلمين الآن، أن هذه الأشياء صارت أحب إليهم من الله ورسوله، وهذا واقع لا بد أن نعترف به حتى يسأل كل واحد منا السلامة في زمان الفتن. فذكر الله تبارك وتعالى التوحيد في أولها: قل أغير الله أتخذ وليا، فاطر السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعمك. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هذا في أولها. وأيضا في آخرها قال الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا، وهو رب كل شيء. لأن دلائل التوحيد في هذه الصورة ظاهرة جدا، فحاكم الله تبارك وتعالى الناس إلى عقولهم: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وذكر الله تبارك وتعالى إمام التوحيد وهو إبراهيم عليه السلام في ثنايا هذه الصورة، وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدى، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. يعني كيف أنني أخاف آلهتكم وأنتم لا تخافون الشرك بالله؟ فأنا أولى بليش؟ أنا أولى بالاطمئنان. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، أنت أيها المسلم أولى بالإيش؟ أنت أولى بالأمن منهم، لأنك في جنب الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى معك وهو ربك وإلهك. ثم قال تعالى بعد ذلك مبينا هذا المعنى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالحاصل أيها الإخوة أنك إذا تأملت في هذه الصورة من أولها إلى آخرها، وقد اشتملت على 65 آية ومئة، وجدتها كلها في التوحيد، في توحيد الله تبارك وتعالى. ولما كانت في التوحيد فافتتحت بالحمد، وغالب الصور التي تفتتح بالحمد تجد أن موضوعها هو التوحيد. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الذي هذا شأنه سبحانه وتعالى، إذن ما حقه؟ إياك نعبد. سورة الكهف، سورة الكهف في التوحيد، فافتتحت بالإيش؟ بالحمد أيضا. سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. لو تأملت في هذه الصورة تجدها أنها متضمنة لتوحيد الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن هذه الصورة، سورة الأنعام، هي سورة التوحيد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فتحمد الله تبارك وتعالى على ربوبيته، لأن خلق السماوات والأرض من أدلة الربوبية. نحن عندما نقول توحيد الربوبية، توحيد الربوبية إيش؟ توحيد الله تبارك وتعالى بأنه الإيش؟ الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر. هذا توحيد الربوبية: الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الخلق هذا فعل ولا صفة؟ فعل. فهذا حمد لله تبارك وتعالى على أفعاله. الله تبارك وتعالى يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله. وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه وتعالى خالق المادة، المادة المحسوسة اللي تقدر تمسكها، والعرض، العرض الذي لا تمسكه، النهار والليل، حد يقدر يمسك شيء يقول هذا النهار هذا الليل؟ فهو سبحانه وتعالى خالق المادة وخالق الأعراض، خالق الأعيان وخالق الأعراض. وجعل الظلمات والنور، كما أنه خلقك أنت كمادة وجعل فيك الأخلاق الطيبة، وجعل في الآخر الأخلاق الحسنة، جعل فيك الإيمان، وجعل في غيرك الكفر. فالله سبحانه وتعالى هو خالق هذا وهذا، هو خالق هذا وهذا. فيك إرادة، فيك همة، فيك نشاط، هذه الأشياء كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى وهي بيده. ولذلك الإنسان إذا حس بالكسل وشعر بالكسل يستعيذ من الكسل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، هذه أعراض، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. ومع هذا، مع أنه سبحانه وتعالى هو خالق الأعيان والأعراض، مع هذا ومع وضوح هذه القضية التي يؤمن بها الكفار، الكفار يؤمنون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فمع وضوح هذه القضية إلا أنهم بربهم يعدلون. إيش معنى يعدلون؟ يعدلون يعني يساوون، عدل هذا بهذا يعني سواه. ولذلك لما تحط الخرج على البعير ولا على الحمار بيكون له ايش؟ عدلان، هذا يعدل هذا، فهذا يعادل هذا ويساويه. فهم جعلوا لله تبارك وتعالى نظراء وأنداد وساووهم بالله تبارك وتعالى، يحبونهم كحب الله، يخشونهم كخشية الله، يخافون منهم كالخوف من الله، يذبحون لهم وينذرون لهم كما يفعلون لله. هذا معنى يعدلون، كما جاء في سورة الشعراء من قول الله تبارك وتعالى، ها، لما أهل النار يقولون إيش؟ إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى دليلا آخر من أدلة التوحيد، فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ذكر خلق الإنسان. هو الذي خلقكم من طين، خلقكم يعني خلق أصلكم، وهو آدم عليه السلام. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، قضى أجلا لكل إنسان مخلوق، فهذا يسمى الأجل الخاص، كل إنسان له أجل خاص. وأجل مسمى عنده، هذا هو الأجل العام وهو قيام القيامة. ثم قضى أجلا يعني أجل لكل إنسان، وأجل مسمى عنده هذا الأجل الإيش؟ الأجل العام الذي يجمع الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين. ثم أنتم تمترون، الامتراء، الامتراء هو الجدال، يماري ويجادل في الله تبارك وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى دليلا آخر، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم كل شيء في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم السر ويعلم الجهر في السماوات وفي الأرض. طبعا بعضهم يعني قرأ هذه الآية بالوقوف على السماوات، قال وهو الله في السماوات ويقف، قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. أقول هذا ما يحتاج، لأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء سرا وجهرا في السماوات أو في الأرض. ويعلم ما تكسبون، يعلم سركم وجهركم، هذا الذي يكون في الضمائر وفي القلوب. ويعلم ما تكسب بيدك وبرجلك، يعلم نيتك ويعلم عملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا تماما كالآية، يعلم ما تكسبون هذا وأعمالكم، يعلم سركم وجهركم هذا قلوبكم. ثم قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني هؤلاء لا ينتفعون، لا ينتفعون بالدلائل ولا بالحجج، لا ينتفعون بالدلائل ولا بالحجج. والمسلم لا يتشبه به، المسلم لا يتشبه به، فالإنسان الواجب عليه أن ينتفع، ينتفع بالدلائل وبالحجج وبالبينات وبالمواعظ. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهذا حق من الله تبارك وتعالى، وهم كذبوا به وسيعاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا عاجلا وفي الآخرة آجلا. ثم حذرهم أيضا قال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم بين سبحانه وتعالى أنك مهما أتيتهم يا محمد بكل حجة مبينة فلن ينتفعوا بها. قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني كتاب نازل وهم يرونه، كتابا في قرطاس يعني مكتوب في ورق، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قالوا ينزل على محمد ملك ونراه بعيننا حتى نؤمن به، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأن الملائكة إنما تنزل بالعذاب، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن البشر لا يناسبهم إلا البشر. ولذلك جبريل عليه السلام لما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي في صورة بشر. وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلطنا عليهم أمورهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.